الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وسلك خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد بدأت الحديث الليلة الفائتة عن إسلام أحد هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أشرت إلى أنه كان من أشراف قومه، مطاعا فيهم، وكان وقت قدومه إلى مكة في أعسر الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أعسر الأيام، من أعسر الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا كانت قد استيأست منه ووضعت لنفسها طريق لنفسها طريقا لمحاربته صلى الله عليه وسلم، أطبقوا عليه، وهو ما كما شرت ليلة البارحة أن يرموه بأوصاف تنفر العقلاء عنه، وإنه ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، معلم. هذه أمور خمسة أطبقوا عليه كل ما يجدون، خصوصا إذا كان القادم من غير أهل مكة. إذا كان القادم الذي يأتي، يعني الرجل الذي يلقونه ويخشون عليه أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يحولوا بينه وبين رسول بأي طريق ممكنة، لأن جماعتهم صاروا مطمئنين له، يعني اللي من قريش اللي من مكة. إنما أخوف ما يخافون، أخوف ما يخافون، لأن طبعا أهل مكة كما قلت لكم هم عالمون في قرارة قلوبهم أن محمد رسول الله. يعني أهل مكة اللي ما يعرف، اللي يعرفون أهل مكة اللي عاش بينهم 40 سنة، وهذه فات خمسة كمان يصير 45 سنة، خمسة بعد البعثة أيضا، وهم يعلمونه علم اليقين، يلقونه بالصادق الأمين، ويطمئنون في قرارة قلوبهم أنهم لو لم يروا بشرا مثل محمد يمشي في أنحاء مكة، لا من أهلها ولا من غير أهلها، كلهم مطمئنون أنه رسول الله. ولذلك سجل الله ذلك في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني يكون الساعر شاعر كاين يتألم رسول الله، فإنهم لا يكذبونك، جرائد قلوبهم مطمئنة أنك رسول الله حقا وصدقا، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل فرعون وجماعته لما جاءهم موسى بتسع آيات بينات يقول ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني قلوبهم أمما قال في صالح لما جاءتهم آياتنا مبصرة ظلموا بها، آيات بينات ظاهرات واضحات ما يمكن أبدا العاقل اللي عنده يكذب بها في الأصل، وهم مقنون بأن محمد رسول الله، لكن يخافون من اللي ما يعرف طريق، ما يعرف تاريخه ولا يعرف منهجه ولا يعرف أسلوبه قبل أن يمن الله عليه بالرسالة. هذا اللي يعني يمكن يكذبون عليهم ويفترون عليهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يتأثرون بكلام قريش فلا يؤمنون برسول الله ولا يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لك أطلقوا على نصب شاعر، ساحر، كاهن، مجنون، معلم. فلما قدم الطفيل بن عمرو إلى مكة، وقلت لك كان شريفا مطاعا في قومه، عندما وصل استقبلوه وأخذه أعيان قريش كبار قريش استقبلوا وأخذوا يملؤون قلبه وعقله وسمعه وبصره ببغض محمد، وأنه الساحر الشاعر الكاهن الكاذب اللي كذا اللي كل أنصار الحطاب صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيقن أن ما يقولون حق، أيقن اللي هو الطفيل بن عمرو أن اللي يقولوا ضحك حق أي ساحر تمرد ساحر شاعر، بس ما ادري كيف تفطن، كيف ما تفطن لما قالوا له معلم وقالوا مجنون، المعلم لا يجعل المجنون لا يعلم، كان المفروض ان يتنبه لان هذا فيسي، لما يصفونه بامرين متناقضين لا يجتمعان في شق المفروض يعرف انه كذابين، لما يقولوا معلم مجنون كذابين، لان المجنون لا يعلم والمعلم الاولى يكون مجنونا، لكن امتلأ قلبه وملؤوه بالشر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاف على نفسه من أن يلحقه منه شر، فجاء بالقطن هو الكرسف وملأ به أذنه، دسه في أذنه حتى لا يسمع أي متكلم، مخافة أن يتسرب شيء من كلام محمد اللي يقراه إلى أذنه فيؤثر على قلبه يخرب ويقول. فلما ملأ أذنه دسها بالقطن بالكرسف أراد الله أن يصل كلام الله إلى أذنه رغم أنفه، فدخل المسجد الحرام في الصباح وصادف أن كان النبي قائما يقرأ، قال ما عنده أحد، إنما هو في صيانة الله وعفوة الله، وهم كلهم يتربصون يتقاسمون لأنهم لا بد من قتله ولا يمكن يخلونه، وفي المسجد يصلي الحال، وصلت إني مر قريب منه والنبي يقرأ ويرتل، فيتسرب من أنوار النبوة بعض شيئا من كلام الله الذي يتلوه النبي في صلاته إلى أذنه. هذا كلام، هذا يقول عليه ساحر، ذا يقول عليه مجنون، بعد ما وصل الكلام إلى أذنه تحدث من نفسه، يقول يا ويح أمي أنا ما عند عقلنا، يقول يا ويلي يا ويل أمي يا ويحي أنا ما عند عقل، هذا الكلام الذي سمعته كلاما، يقول سمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا، الكل اللي يقوله حسن وعدل، يعني دائر بين الإحسان والعدل، اللي يقوله دائر بين الإحسان والعدل، ما الذي يمنعني أسمع منه؟ أنا رجل شاعر لبيب، يقول في نفسه، يقول في نفسه أنا رجل شاعر لبيب، أنا عندي فطنة وعندي ما أنا بليد ولا غبي ولا جاهل ولا كذا، أنا عندي فطنة، ليش ما أسمع منه مثل اللي أنا بشوف اللي سمعت ده؟ ما في شر، كلاما حسنا وأمرا عدلا، يقول هو يقول كلامه بين أنه حسن وعدل، ليش ما أسمع منه؟ فإن كان هذا فإن وجدت شرا، يعني جاء شيء جديد يعكر على اللي سمعت أبعد عنه، وإن وجدت خيرا ليش خليني أنا أفر من الخير اللي يجيني؟ يقول رصدت من بعيد ما أكلمه، ما رديت عشان ما أتجابه وما أتكلم معه، والكريج يرصدونه، تعرفون أن المسجد الحرام في بحرة في أرض واحدة، في واحدة من الأرض، أرض منخفضة، كل اللي في أطراف الحرم ما عدا اللي السد الكعبة بينه وبينه بيشوف، قرب منه ما قرب منه، تنادى معه ما تنادى معه، لذلك رسول يقول هو أنا صبرت حتى دخل بيته، يوم طلع من المسجد وأبدأ أحكم حتى دخل بيته فدخل، وقلت يا محمد أنا الطفيل بن عمرو وأنا رجل شريف في قومي مطاع مطاع بينه، وقد حاول قومك أن يحولوا بيني وبينه، قالوا عليك ساحر وقالوا كل اللي قالوا يعلم، حتى دسست حتى جئت بالكرسك وملأت به أذني حتى لا تسرب منك كلام إلي، لكن أبى الله إلا أن يسمعني كلامك، إلا أن يسمعني كلامك، فلما سمعته سمعت أمرا حسنا وقولا عدلا، فعلمني مما علمك الله، فما أن علمه رسول الله بعضي حتى أسلم في مكانه، وقال له ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله، وارفق بهم. قال إني أرجو أن تدعو الله أن يجعلني آية، يعني تكون عونا لي على دعوتي. قال اللهم اجعل له آية.
النبي يقول اللهم اجعل له آية، ما يدريش بالسر الآية، وصفية بن عون ما يدريش بالسر الآية، إنما قال الله يعني علامة، خذ علامة يعني شبه المعجزة أو المعجزة، لأن كل ما يحصل لعباد الله الصالحين من المؤمنين من الأمور الخارقة أو شبه الخارقة إنما هي تأييد للنبي، تأييد للرسول. أي شيء يحصل لمؤمن إكراما من الله له، إكراما من الله للمؤمن، هو معجزة للنبي، لأنه تأييد له، تأييد للنبي، وأنه إن هذا العبد الصالح المؤمن إنما هو أصابه ما من الخير بسبب أنه من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله اجعل له آية. مشى الطفيل من مكة إلى أرض دوس. كنت يكتب قال لي أنا والله ما نضبط، لكن حوالي 200 كيلو. ويوم وصل بالليل إلى أعلى الجبل، إلى أعلى جبل دوس، وأهله وعشيرته في الحاضر، بيسموه في الحاضر يعني حول الماء في الأرض المنخفضة، وينزل منهم على ثنية الطريق في الجبل، الطريق الوعى في الجبل المنخفض، يعني ينزل منها يتحضر ويتهبط منها إلى الوادي. يقول عندما يصل في أعلى الثنية وبتهبط على قومي ويصر نور بين عيني كأنه مصباح، كأنه سراج يضيء للطريق، الطريق فيها العقبة أو فيها الثنية، فيها الثنية يضيء للطريق، والذين تحت يتراؤونه، اللي تحت في الأرض في الحاضر يسميه حاضره، يسمي جماعة أهل الحاضر، لأنهم يعني طبعا أهل الماء اللي تحت، يعني مستقرين شبه استقرار، كأنهم في شبه حاضرة، هم ماتوا طبعا لكن شبه حاضرة مستقرين في أسفل الجبل. فيقول أقول له ما أتهبط والنور بين عيني. قلت لا، أول ما جاء النور بين عيني قلت يا الله إني أخشى إذا رأوا هذا النور بين عيني يحسبونه مثله، إني لما فرقت دين آلهتهم وأصنامهم عوقبت بأن جعل هالبت في حوله يا رب عن هذا المحل. فاستجاب الله له وحوله من بين عينيه إلى طرف صوته، على طرف عصا، طرف العصا اللي هو مسكها، فصار مثل المصباح يمشي يرفع العصا يرتفع السرج معه، ومصباح معلق جنديل، يقول كالجنديل المعلق، كالجنديل المعلق في طرف صوتي. فعندما نزلت وهم يتراؤوني ما وصلت إلا قرب الصبح، عندما أصبح جاءني وأبي، فعندما صحى نجزان إننا رجعت إليه، فعندما أقبل عرفت إليك عني يا أبي، إليك عني لا تقرب مني، فلست منك ولست من. قال تعجب، قال ولم يا بني؟ لأنه كان ضار بأبويه وأهله، ضار بأبويه لأنه ما هو عاب. ولم يا بني؟ قال إني فارقت دينك واتبعت دين معديني، دين الإسلام، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك، مذهبي مذهبك، اللي انت عليه انا عليه، انت رجل عاقل، ما انت جايب لنا الشر، ما انت جايب لنا الخير. قال إذن اذهب فتطهر، اذهب فاغتسل، ما قال له فاتطهر، قال اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل وطهر ثيابك واتني. شوف كيف الانسان يغير السلوك والسيره، يعني الاول نجسات في نجسات، لا غسل من جنابه، لا غسل من قدر، بعضهم ما بقى يكون الميتة ويكون فطايش، هذا عمل اهل الجاهلية. لكن في الحال اول شيء تغيير الباطن والظاهر، فتغيير الباطن الطهارة ما في شك ان الاغتسال، اغتسال الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل، ما في شك إن مثل ما يغسل الظاهر من الأضران والأوزار، من الأدران والأوزار الظاهرة، يغسل الباطن أيضا، يغسل الباطن أيضا، يطهر الباطن، الوضوء، الطهارة، الاغتسال، الاغتسال مثل ما يطهر الظاهر، يغسل الأوزار الظاهرة والأدران الظاهرة والأوزار الظاهرة، يغسل الباطن كذلك. وكذلك طهر ثيابك. ولذلك أول آية نزلت يا أيها المدثر قاعد اقرأ قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. إذا كان الإسلام دين الطهارة ودين الوضاءة ودين النظافة، ولا يعلم في دين ولا مذهب ولا قوم من قومين أو غيرهم طهارة ونظافة في الظاهر مثل دين الإسلام. أول كتب الفقه كتاب الطهارة، وتقرأ فيه مسافات كتاب الطهارة من الحيض، طهارة من الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الجنابة، حتى إذا لم تجد ماء وتيممت ما تدري وش الله فعل بقلبك وجسمك عندما تتيم طاعة لله وطاعة لرسوله الكريم. لأن الله جعل التيمم لأمة محمد خاصة، ما هي لكل الأمم، جعل التيمم لأمة محمد طهارة لنفوسهم وطهارة ويدخلون بها في الصلاة. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أراد الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. فيقول لأبيه اذهب فاغتسل وطهر ثيابك وأتني. فلما ذهب اغتسل، وطبعا ما في شكل غسل ده بينفض عنه شر كبير، ينفض عنه عندما يصير فوق الماء عليه يذهب عنه شر كبير، شر كبير. حتى عالج النبي جعل علاج النبي صلى الله عليه وسلم، اذا واحد جاه الغضب يغتسل يروح الغضب عنه، لو واحد صار عليه شر من الشر يغتسل عنه، واحيانا يصير له نوع من الحمى اذا اصابت الانسان الحمى يغتسل يذهب عنه او ضار الحمى، بس ما هو كل حمى، لان بعض الحمى قد يقتل الغسل، لكن في انواع من الحمى بمجرد ما يغتسل يفيق. فقلت فلما ذهب اغتسل وطهر واقبل على ولده الطفيل رضي الله عنه فعرض عليه تعاليم الاسلام الذي عرفها فاسلم مكانه. يوم راح الاب المسلم واذا امراته جاءت له فرحانه وجزلانه، جاء زوجها ما تدري وش جاب لها من الخير والبر والبركه للدنيا والاخره، يا ما تدري وش حمل لها من 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 من, من سعاده دنياها واخرى، إنما هي كامرأة تريد زوجها ما تدري وش يحمل لها. فلما أقبلت قال لي وهي بعيدة عنه قبل ما تقرب منه، ما صبر عليها كطبيعة البشر العادي، البشر العادي إذا كان مسافر وجاي من وكان بعيد وأقبلت عليه مرد يقبل عليها الطبيعة، لكن هذا لا، هذا داعية، داعية ملأ الله قلبه بأنوار الإسلام فعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، وعلمه من طبائع النفس البشرية، من طبائع ما لا يعلمه علماء النفس والتربية لما لأوا الأرض من اليهود والنصارى والذين أشركوا وأتباعهم من أبناء المسلمين. فبمجرد ما أقبلت يجل عليك عني فلست منك ولست مني، قالت ولما؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، قال ديني دينك، ديني دينك، قالت تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قالت إني يعني أنا على دينك، قال اذهبي إلى حمى ذي الشرى، أنا قلت لك بعض روايات السيرة النبوية وغيره، إلى حمى ذي الشرى، وأنا أتواجه إذا لم يكن هذه لغة، لأن أعرف أن العرب الميم والنون واللام واللام حروف متقاربة هي موجودة في جنب بعضها في حروف الألباء ألباء، ولكن هذا تتعاور، يعني العرب يقولوا إسماعيل باللغة العربية وإسماعيل باللغة العربية، ويقولوا جبريل ويقولوا جبريل. قالت وكنت رجلا فطينا، في أمثال ابن عقيل وغيره من كتب النحو، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، إسرائيل هذه لغة عربية فطيحة، لغة عربية، ولا يزال بعض بلاد العرب الآن يمتقون أنها ما يقولوا إسماعيل وإسماعيل، بس المسلم يؤمن هو اللي عارف أنه يعني درس يقول إسماعيل، وإذا كل إسماعيل وهي لغة عربية فصيحة ما فيها شك ولا ريب موجودة يستشهد بها العرب في أمثالهم في كتب القواعد، قواعد اللغة العربية. قالت وكنت رجلا فطينا هذا العمر الله إسرائيل. وأنا قلت لك البارحة وأنا أقص قصة أبي ذر، أما أنا للرجل أن يعرف منزله، علي يقول له أما أنا الرجل، ورواية البخاري أما نال الرجل أن يعني متقارب النون واللام يجيبهم متقاربين مع بعض، والعرب يعرف إذا نطق بها أنه يريد كذا، إذا قال أما نال للرجل أن يعرف منزله يعني أما أنا للرجل أو أما حان للرجل أو ما عرف الرجل أما ما اقترب الرجل من معرفة منزله، كلها تأتي. فلكن حين يفسرها بعض مفسرين السيرة النبوية يفسرون بعض السيرة إن حين ذشرة إن الوادي هو جاي من بعيد وادي ذشرة وهو جاي من بعيد عندما يجي عند الصنم يدور يعني حطين الصنم في ملف الوادي في الملف المحل المحنية الجزء المنحني من الوادي حطينه في راد عشان اللي جاي من هناك يشوف اللي من هنا يشوف من الوادي حطينه في ملف الوادي في 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 محل انحنائي فيقولوا حنا ذي الشرى يعني محل انحنائي المحل اللي ينحني فيه ذي الشرى الوادي وادي وادي الشرى والشرى صنم ذي الشرى صنم ذي الشرى صنم طيب اللي جوز كانوا يعبدونه من دون الله حجر منصوب يعبدونه من دون الله فلما قال لها اذهبي إلى حما ونقول أختار كلمة حما لأنه يقول وكان حما حموه لذي السرى يعني جعلوه لا يرعى ولا يأتي أحد ولا يصيد منه صيد لا يصيد منه صيد ولا يقرب أحد عشان تصف أنها غابة قريبة من سرى تكبر له كأنه هو اللي نفخ في الأرض هذه وصلها صارت خضرة وصارت كبيرة بشكل هذا ده إذا جرون به على الخالق فيقول وكان الحما حما حموه لذي السرى القوم وكان بالقرب منه وشل هذا كان فرع اللي في الحديث والأخبار وشل اللي يعني الوشل لا الصغير لأن الوشل الماء القليل النازل من الجبل والماء قليل قليل يتحذر من الجبل من الجبل يمكن اللي من القصيم يعرف الجواطير الجواطير اللي فيها اللي عرفها وكانت دائما تكتر إلى اليوم تكتر من يمر القيس يمر القيس وهو يمشي في 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 جزيرة العرب يقول ولما رأت يقول على ناقته ولما رأت أن المنية ورد عن الموت قدامها خلاص ما في إلا الموت ولما رأت على الناقة ولما رأت أن الوري أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي يعني أخفاقها تيممت العين التي عند ضارج بس دفعيه ويسمونها القواطير أهل القصيم يسمونها القواطير لا تزال موجودة الآن ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارجين جبل سمونه ضاري الآن ليس سمونه ضاري هو ضارج بالجيم بس أهل الليل سمونه ضاري جبل ضاري طبعا من طول الزمان التحريف والتغيير ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء إليها الظل عرمضها طامي رايح على العرض ولا النباتات البحريه او المائيه اللي تنبت على الماء من العشب والصحلب ويؤسسه هذه يسمونها عرض وهذا شبيه به تمام ينزل ماء يتحذر يكثر من الجبال وعمل شبه الشلال الصغير جنب الشرع يمكن للانسان يتوضا منه ويغتسل منه ويشرب منه ويتطهر منه ويغسل ثيابه منه فقال لها لما قالت خلاص انا ديني دينك قال اذهبي إلى حما ذي الشرى اذهبي إلى حما ذي الشرى فتطهري منه طبعا لسه من 4 دقائق قلبها مملوء بالرعب والخوف من ذي الشرى كأنها لو عصاته لحظة واحدة هذه قطعها تكفيها هي طبعا على ذي لما كانوا على ذي يعتقدون أن الشرى يضر وينفع ويؤذي الأعداء وهو يحب أولياءه يعتقدون كذب لما كانوا يعبدونه ولا يقطعوا له ويضرعوا له ويذلوا له ويحزينا ويعطينا ويشفينا ويشمرنا ووسع عبدنا ارزقنا اعمل لنا فلما قال لها اذهبي إلى حما استعجبت أتخشى بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية على نفسها يعني أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا يعني أنت ألا تخاف علي من ذي الشرى يغضب علي ويؤذيني على حجر هناك اللي منصوب تشوف عقلية الكافر من عقلية المسلم أبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا قال لا أنا ضامن لك أنا ضامن لذلك أن ما يجيك منه سوى لا يملك شيء عشان يضرك ولا ينفعك فذهبت إليه واغتسلت تطهرت وعادت إليه فعلم عرض عليها تعليم الإسلام فأسلمت وأخذ يدعو قومه بالرفق واللين بتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تأبوا عليه ما سارع قوم مع أنه كان مطاعا فيهم، لكن دينهم الجاهلي أغلى عليهم من كل شيء، دينهم الجاهلي أغلى عليهم في الأصل، فلم يسمعوا له بسرعة وأبوا عليه وأطفأوا عليه كما جاء في بعض ألفاظه، أطفأوا عليه. فجاء إلى النبي في مكة مرة أخرى، زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه بما صار وقال إن دوسا أطفأ علي، ادعو الله له. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وجاء في بعض روايات أبي هريرة، وهذه في الصحيح، في الصحيح لأبي هريرة، أبو هريرة ما كان مع الطفيل عندما قدم إلى مكة، أبو هريرة أسلم مع الطفيل، يعني من الذين استجابوا للطفيل وأسلموا هم في بلاد دوس، وجاءوا مع 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 الدوسيين إلى المدينة من وراء بعد غزوة بدر وأحد والخندق، وواصلوا في السنة الثانية، وصلوا إلى النبي وهو في فتح خيبر، وصلوا المدينة لم يجدوا وصلا فيها ولدوا في خيبر مع الجيش في خيبر كما سأقص إن شاء الله. المهم لما جاء يقول أبو هريرة إن 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 يعني قد يكون الطفيل أخبره، قد يكون الطفيل أخبره، بس هو يقول فظننت أنه يدعو عليهم، وهذا يدل على أن دي مرة أخرى، مرة أخرى غير المرة حقت مكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إن 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 دوسا أطفأوا علي، قال اللهم اهد دوسا، اذهب إليه وارفق به. وقال للنبي، وشاف النبي عليه السلام تعبان في مكة، تعبان في مكة وهم ضده، كان تو 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 المقاطعة توها منتهية، المقاطعة اللي كانت ضد بني هاشم وبني المطلب وكل من اتبع النبي محمد، وحصروهم في شعب أبي طالب، حصروهم في شعب في خيب بني كنانة بين الجبال، لا يأكلونهم ولا يشربونهم ولا يعطونهم أي شيء ولا يناكحونهم، لا يتزوجون بناتهم ولا يزوجون بناتهم، يعني حرب حرب لا نظير لها في المقاطعة. وجاب زهير فلان والمفعل وفلان ثلاثة اللي قاموا تعاوه بالليل وقالوا كيف إحنا نأكل؟ كان بعضهم يحمل الجمل من الأدوات بالليل إذا نامت قريش، يحمل جمل وزاد ويدفعوا عشان ما يروح هناك، لأن معلقين الصيف على الكعبة متعاهدين وما يقدمون أي مساعدة لأتباع محمد من ضرائبه أو أتباعه سواء كانوا كافرين أو مسلمين. حتى الكافرين من بني هاشم ما يأكلونهم ولا يشربونهم ما داموا مع محمد في الشعب. وقام الثلاثة دول الصباح وقع واحد منهم خطب وقال إلى متى نأكل الطعام ونتزوج النساء ونأكل اللحم وبنو هاشم مقاطعون لا يأكلون ولا يشربون ولا كذا كذا، والله لا أجلس حتى تقطع هذه الصحيفة الظالمة. تعهدوا بالحجوم بالليل ثلاثة، تعهدوا بالحجوم بالليل إنهم يقطعوا الصحيفة بتجيبونها، بس اجتمعوا على أنهم يخرفوا أنفسهم وجم بملابس قصيرة إلى نصف الساق والقمصان أيضا قصيرة. هذا أبو طالب يصفه، أبو طالب في لم يصفه أبو على 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 اللي تعهدوا بشعب الحجوم، شعب الحجوم بالليل بالليل. وقام منهم وأولهم وقال والله كيف نجلس يا معشر قريش كلهم مجتمعين عند الحرم عند المسجد، كيف نجلس وبنو هاشم مقاطعون مظلومون كذا وكذا، والله لا نجلس حتى تب. قال له أبو جهل كذبت. فقام الثاني وقال بل كذبت أنت. فقام الثالث وقال والله أنت أكذب، والله لا نجلس. قال أبو جهل المرعون هذا أمر بيت بليل، يعني هذا ما هو تو متفقين عليه، هذا مدبرين هذا ما هو جاي تو التدبير ده. فقاموا قطعوا الصحيفة، وبمجرد ما قطعت الصحيفة رجع بنو هاشم إلى 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 مكة. في ذلك الوقت طبعا الغير والحقد على محمد وصحبه وأتباعه شيء لا يطاق من قريش. فجاء الطفيل بن عمرو إلى مكة في هذا الظرف بعد تكفير الصحيفة وقبل موت أبو طالب وخديجة. وصحيح السنة اللي مات أبو طالب وخديجة سميت عام الحزن، سميت عام الحزن لاشتداد البلاء على الإسلام والمسلمين. أبو طالب ينافع من ناحية وقريش تكرمه وتخفف بعض غلوائه عليه، والناحية الثانية خديجة رجل وامرأة لكل واحد مقام كالجبل عند أهل مكة، مع أن خديجة أسلمت لله رب العالمين وأبو طالب استمر على دينه وكان استمراره على دينهم أيضا، أيضا كان من أسباب النفع للإسلام والمسلمين. لأنما قلت لك العباس أنا واثق أنه من أول الناس إسلاما برسول الله، لكن استمر مظاهرا قريش علنا وعلى دينه إلى قرب فتح مكة، إلى قرب فتح مكة أعلن إسلامه، وكان وجوده بينهم نافع كثير للإسلام والمسلمين، وجوده بينهم لم يعرف كلامهم ويعرف أخبارهم وتحت استعداداتهم للرسول وكيف يبدون وكيف يفعلون يعني، وينافع ويدافع عنه بقدر ما يطيق بقدر ما يطيق. فجاء الطفيل بن عمرو في هذا الظرف، هذا الظرف اللي على الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل لك في حصن حصينة ومنعة؟ هذا رواه مسلم في الصحيح، هذا الحديث العبارة هذه رواها مسلم في الصحيح، أن الطفيل بن عمرو قدم إلى مكة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ رواه منعة يعني يمنعون، يعني إذا جت عندنا في دوس حصن لدوس أنا أنزلك في هذا الحصن، أنا أنزلك في هذا الحصن، لا يجرؤ أحد من أهل الأرض أن يصل إليك وأنت في هذا الحصن، ونمنعك بأنفسنا وأسيافنا وحصننا. قال لا، يعني النبي السلام يقول في الصحيح في صحيح مسلم فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، للنعمة الله ذكرها للأنصار، أنصار محمد وأتباعه اللي صاروا أشد من كل الحصون اللي موجودة، صاروا يعني في دفعهم عن الإسلام مثل ما قال الرب فيهم تبوأ الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم أهل الأنصار، وأحبهم رسول الله حبا عظيما. وكان طبعا لا شك إن موقع المدينة للإسلام أحسن لأن يكون عاصمة الإسلام في المدينة خير من أن يكون عاصمة الإسلام في جبل دوس أو في وادي من وديان دوس، لأنه لو كان مثلا من اللي يعرفه ومن اللي يروح يطلع هذه الجبال، لكن يركب بعيره ما يلاقي ولا جنة ولا ينظر أن يجد جبلا يحول بينه وبين طريق إلى المدينة، وبعدين هي في الطريق غالبا إلى الشام، يعني اللي كان يجي للشام بعضهم يمر المدينة مثل ما جاء عبد الله ابن جاء هاشم جد النبي محمد عليه السلام وهو رايح الشام، هاشم ورايح الشام مر على المدينة تزوج سلمة بنت عمرو الأنصارية وخلاها وراح ولدت عبد المطلب وهو رايح الشام هم أولي. وكذلك الطريق يعني أحيانا يأتون من الطريق على المدينة وأحيانا يساحلون إلى قرب الساحل إلى طريق الوجه وهذه يروحون عليه إلى الشام، يعني هذه طرق قريش وأرض مسلوكة ومعروفة من قديم الزمان، كانت الجيوش اللي تروح العراق من اليمن وغيرها تمر على المدينة مثل ما قال عبد كيف بن يلان وفلان وفلان من ملوك اليمن الأولين اللي مروا بالمدينة وسمعوا من أحبار يهود عن النبي المبعوث آخر الزمن صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قبل الهجرة بوقت ما هو طويل قال أريد دار هجرتكم، فذهب وهلي إلى اليمامة، ذهب أول وهل يعني الشيء أول ما خطر على بالي لما شفت نخيلها، شفت نخيل النمام، لما شفت النخيل حسبت نخيل اليمامة، والنبي ما جاء اليمامة عليه الصلاة والسلام، لكن الله يريه الأشياء البعيدة والقريبة سواء القريبة سواء عليه الصلاة والسلام، يعني يطلعه قاعد عندي مكة في قريش وهم يسألون ليلة الإسراء لما جاءهم وقال أخبرهم قالوا له صف لنا المسجد الأقصى. فالله جل وعلا يقول كأنه أمامي أصف لهم شرفة شرفة ومحل محل هو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. فقال فذهب أول وهلي إلى المدينة وإذا بها يثرب، يعني طابة بعدين فإذا بها يثرب أرض ذات نخيل بين لابتين. وبعض العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بقليل الحمد لله ما ذهب وهله هباء، ما ذهب وهل النبي هباء، اللي يقول ذهب أول وهلي. فقد جدد الله شباب الإسلام بالشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث أعاد للإسلام رونقه ومجده وأعلن عن حربه للخرافات والأباطيل والأكاذيب التي رمي بها الإسلام وألصقت بدين الله. يقول بعض العلماء الحمد لله ما ذهب أهله هباء، ما انتفع أهل اليمامة. وبعدين ورا اليمامة حجر، ورا اليمامة حجر بحوالي 400 كيلو أكثر، وهي اللي استمر فيها الإسلام عندما ارتد العرب أكثرهم. بقيت هجر اللي هي جواتها في البحرين من بلاد هجر، جوات البحرين ثابتة كالجبل الطود، وهي لا تزال جواتها إلى اليوم موجودة طبعا، مثلها يعرفونها أهل الحسن ومن عندهم. والبخاري يروي في صحيحه واحد من أهل جواتة عندما ارتد الناس يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمسجد الثالث يعني ارتد أكثر أهل المساجد على فترة الله إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد جواتة بالبحرين، جواتة البحرين. فلم يذهب وأهل رسول الله السودان، بل رفع الله به الإسلام والمسلم بعد ذلك. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أرض دوس وإلى حصن دوس، ورجع الطفيل بن عمرو إلى بلده وأخذ يدعو إلى الله عز وجل في قومه وهم يتباطؤون عليه. جاءت روايات بعضها في أخبار صحيحة لكني أستبعدها، وهو إنه أخبر النبي إن دوسا عصت وغلب عليها الزنا. وبعض مفسر السيرة النبوية يقول الزنا ما هو المراد يعني وقاع المرأة الحرام، وإنما المراد الزنا الزينة والزخرفة واتباع الشهوة. فلك يستبعد هذا كله، ما يحتاج أصلا تفسيرها. إنما في البخاري ومسلم إن دوسا عصت فادعوا الله عليها من شدة غضبه، فرفع النبي يديه يدعو فحسبوا أنه سيدعو على دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، أكثر الوقت وأت بهم، بعض الوقت بهم مسلمين. استمر يدعوه وهم يقاربون ويجمع بيوت حتى هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر بها. يقول الطفيل ومرت بغزوة بدر ما حضرتها، وغزوة أحد ما حضرتها، وغزوة الخندق ما حضرتها. فلما جاء غزوة خيبر وصلنا إلى المدينة في دوس، يقول أتيت المدينة في 70 أو 80 أهل بيت من دوس، يعني صارت هجرتهم جماعية. 70 بيت رجال ونساء وأطفال، وفيهم أبو هريرة وأمه أبو هريرة الدوسي. أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي محمد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا إلى المدينة وجدوا النبي ما هو في المدينة طبعا، من واحد خيبر، فخلوا نسوانهم وأهليهم وعيالهم في محلات لهم في المدينة واتجهوا إلى خيبر، فأدركوها منتهية. فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لهم من سهم خيبر، يعني أعطاهم سهم كالذين حضروا المعركة من أول يوم فيها. لما وصلوا المدينة بعد ما رجعوا من خيبر، روى البخاري طبعا وغيره أن الطفيل بن عمرو لما هاجروا هاجر معه رجل، هو ما هاجر معه رجل واحد يقول 70 بيت، لكن في بعض الألفاظ هاجر معه، وهو كن نقول هاجر معه رجل، ما هو مانع ان يكون هاجر معه 70 بيت، يعني احد المهاجرين معه كان ملاصق له. فلما جاءوا المدينة استوخموها، وطبعا المدينة ما كانت في ذاك الوقت على وخامتها عندما جاءها الاسلام، بدت تخيف لان كانت مغروسة بالحمى، مغروسة بالحمى. وما يجلس الإنسان فيها يوم يومين ثلاثة إلا وتضرب الحمى. وأول ما هاجر النبي محمد الله وصاله لا جات الحمى وفيها أي وبر من أوبارها. وعائشة أيضا الصديقة بنت الصديق أيضا ما جاها وبر ولا أصابها ألم منها. وناس ما أصابهم وبر منها. لكن أبو بكر في بيت عتيجة عائشة بيت أبوها عند أبوها الصديق وعنده بلال مولاه بلال بن أبي رواح الحبشي. وهم مطرحين على الأرض يتكلمون ولا يدرون شو يقولون. بلال يرفع عبيرته شبه سكران من الحمى بأعلى صوت. ألا طبعا كان حبش صوته يعني الأغاني والأمور هذه ترتبي عنده. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة يعني في مكة يتغنى ويتغزل وهو شبه سكران من الحمى وشبه في فاقد الوعي من الحمى. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل تبدو وهل أرد يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفين وشب عيني شامة وطفين من جبال مكة. أنا عيني تبي تكتحل مرة أخرى بجبال مكة. وأبو بكر كذلك. فتذهب عائشة لما تقول أبو بكر يقول كذا وعبلال يقول اللهم حبب إلينا مدينتك ما حببت إلينا مكة وشان اللهم صحيح حالنا اللهم انقل حماها إلى الجحفة. والجحفة قرية على بعد ثلاثة أميال تقريبا من جنوب غرب رابغ اللي موجودة الآن. وكانت القرية في وادي جحفة وادي سمى نفس الوادي وادي الجحفة. ما بينه وبين البحر إلا شيء قليل. البحر ما بينه وبين البحر أحمد إلا شيء قليل. يعني هو طبعا رابغ على البحر. وهذا عنها من جنوب شرق على ثلاث أميال أو قريب منها أو أقل منها. وقلت لك لما دعا الرسول بنبل الحمى إليها وهو جعلها ميقات من مواقيت الإحرام وقفها صيام الأهل من أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق بعض الوقت عيدات عرب ولأهل نجد قرن المنازل وقال هن لهن ولمات طبعا جاءت حمى ولما وصلت إلى الجحفة أحرقتها وصار فيها بعدين نار فأحرقتها. فأقر المسلمون محل غابر ليكون بدل الجحفة لأنه على الطريق العابر أيضا وعنده مياه يغتسل منها المحرمون الذين يدعون في الجحفة. واستمرت إلى ومن هذا عابرة بحمد الله ومنك الهدى. وأنا لما جينا المدينة سكنناها أول سكن عام 82 يقول لي أحد أعيانها يومها وأنا اشتريت أرض هنا محل قريبة جدا هنا في ذاك الوقت. قال لي لو كنت من أهل المدينة ما كنت اشتريتها الأرض. قلت لي ما هو من أعقل من عرفت من الناس ومن أطيبهم أخلاقا وسلوكا من عمين عرفت. يقول لي ليش أنت تشتري الأرض هنا هذا وادي مشعط. يقول لي هذا مات الرجل الله يغفر لنا ولا يقول لي هذا وادي مشعط. هذا لما النبي دعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة استثنى وادي مشعط. فوادي مشعط لحنس ما تشرع الملك عبد العزيز هذا اللي قدامنا ده اللي قدام الأبواب هذه اللي تلينا من الشرق مباشرة بعد ترى علينا. أنت لو كنت من أهل المدينة ما بنيت لك بيت هنا ولا خدت أرض هنا لأن هذا وادي مشعط وادي الحمى. قلت له أنا عايش فيه ما شفت حمى ولا شفت سهر لله الحمد والمنة ولا قعد فيها حمى. الحمى اللي فيها مثل الحمى اللي في كل بلاد الناس. الحمى اللي فيها مثل كل حمى في كل بلاد الناس يعني ما هو شيء جديد بل إنما خفف الله عنها بعد هجرة رسول إليها وصرت من أصحي بلاد الله الحمد لله وله المنة من أبركها ومن أعظمها ومن أحسنها الحمد لله ويحب بلاد الله إلى الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مكة طبعا. المهم إن لما جاء الرجل المهاجر مع المهاجرين واحد بمجرد ما استوخمها يعني ما لقي بها صحة واشتد عليه المرض والوخم فجاء بمشاقص. هذا بالخبر الصحيح خبر صحيح ثابت. جاء بمشاقص
فقطع بها براجمة. المشاقط جمع مشقص، والمشقص شيء حديده محدده مثل النص، مثل السيف اللي ماله مقبض، مثل السيف يعني مثل سيف او سكين كبير شويه ماله مقبض، ماله مقبض يسميه العرب مشقص، وجمعها مشاقص مشاقص. فكان عنده مشقص فجمع عليه من شده المرض وقطع براجمه يعني اطراف اصابعه المفاصل، مفاصل الاصابع هذه، على اساس انها بدات بمجرد ما قطعها بدات تشخب دما حتى مات. وجاي مراد
طبعا في الصحيح ما في كلام ما في ربا ولا شك.
فلما قطع براجمه مات، فراه الطفيل في المنام في هيئه حسنه، منظر ما يقصر على البنت الزين والجمال، أعجب الطفيل في المنام. لكن لاحظ ان يده مغطيها،
مغطي يد اللي قطع براجمها، مغطي يده اللي قطع براجمها، حاطط عليها شيء عشان ما يبان.
فقلت له ما فعل الله بك؟ قال احسن بي يعني انا في شيء كبير من النعمه. قال ما لي اراك، يقول له الطفل في المنام، ما لي اراك مغطيا يدك او يديك. قال قيل لي لن نصلح ما افسدت. انت افسدتها واحنا اللي تفسد انت ما نصلح، احنا ما نصلح لك، انت اللي افسدتها برضاك. فرفع النبي لما قام الطفل وقصها على رسول الله قال اللهم وليديه فاغفر،
اللهم وليديه فاغفر. ولا شك أن الله استجاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغفر له ما كان من قطع برامجه.
والعلماء طبعا يقولوا لنا، بعض الناس خصوصا اللي قلوبهم مرض يقول لنا كيف هو النبي قال من قتل نفسه بحديدة أو وجه نفسه بحديدة فهو في النار يوجأ بها حتى يفصل الله في كذا وكذا، ومن تحسى سما فإنه يتحساه في نار جهنم حتى كذا وكذا، فكيف هذا يقتل نفسه ويغفر الله له؟ نقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. اللي يقتل نفسه مستبيحا للقتل، مستبيحا لقتل نفسه ما هو بسبب شبه غيبوبة من شدة الألم، بشبه غيبوبة من شدة، هذه واحدة. ثانيا نحن لا نحكم على من فعل هذا بأنه كافر. يعني لو واحد قتل نفسه احنا نصلي عليه، لو واحد قتل نفسه احنا نصلي، نحن المسلمين نصلي عليه. هل لو كان كافر احنا نصلي عليه؟ نصلي عليه لو كان كافرا. المسلمون في عندهم يصلون على من قتل نفسه، ولو واحد زنى ورجم او قتل يصلى عليه، هو زاني، ولو واحد شرب الخمر حتى لو مات من غير ما يتوب احنا نصلي عليه ايضا، احنا نصلي على كل من شهد له ومات ولو كان عاصيا، ولو كان ما اظهر توبه من معصيته احنا نصلي عليه، الا اذا ارتكب كفرا صريحا. وانا قلت لك ان بعض الناس احنا المجاهد السنة يقولوا نصلي عليه. ليش؟ هل فيه خبر عن رسول الله بمنع الصلاة عليهم؟ أصل ما كانوا موجودين بعد رسول الله، ومن الذين أحدثوا في الدين الأهواء والبدع بعد ما أتبع رسول بزمان طويل بسبب عبد الله، بسبب اليهود أو بسبب فلان أو بسبب فلان من دعاة الضلالة، إن صاروا في بين المسلمين يفرقون كلمتهم ويشتتون شملهم. لكن علماء أهل السنة يقولون على أن أمثال هؤلاء من أهل الأهواء اللي احنا سمناه أهل أهواء احنا ما كفرناهم، نقول مسلمين عصاة أهل أهواء، لكن لا نأكل ذبيحتهم ولا نصلي عليهم إذا ماتوا ولا ندفنهم نحن في مقابر المسلمين، ولكن لا نمنعهم من دخول مساجد المسلمين إذا أرادوا أن يدخلوا، وإذا صار بيننا وبين أعدائنا من المشركين الظاهرين أو غيرهم حرب وقالوا نحارب معكم نقول أهلا وسهلا تعالوا حاربوا معنا، وإذا قتلنا الغنم يعطوهم سهم من الغنيمة كما نعطي غير المسلمين الصادقين من الغنيمة، هذا كلام للعلماء، علماء السنة والجماعة، على سبيل التعذير، يعني ما هو على سبيل النحد. النحد لابد من طلتها على سبيل التعذير. لا نمنعهم مساجد المسلمين، ولا نمنعهم أن يغزوا مع المسلمين، وإذا غزوا مع المسلمين لهم في الغنيمة كما للمسلمين، لكننا لا نأكل ذبيحتهم، ولا ننكح بناتهم، ولا نزوجهم من بناتنا، ولا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولا ندفنهم في مقابر المسلمين. خلي مقابرهم في حال حالهم، وعمرهم إلى الله، مردهم إلى الله عز وجل وهو ولي الجميع. فالزميل الطفيل لما عمل برادمه غطى النبي قال اللهم ولي يديه فاغفر، فدل ذلك على أنه لم يمت كافرا، لأن لو كان مات كافرا ما فعله النبي ولا ينفعه شيء، ولا يكون في هذه الليلة الحسنة التي رآها الطفيل بن عمرو هذا العبد الصالح. استمر الطفيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الدوسيين، وصار منهم شيخ مشايخ الحديث، أحفظ أصحاب رسول الله لحديث رسول الله. الناس الأنصار لمزارعهم، والمهاجرين للصفق في الأسواق، التجرون ما عندهم مزارع، المهاجرين عندهم متاجر، والأنصار عندهم المزارع. وأبو هريرة يقول على ملء بطني لأسمع أخبار النبي محمد، وأن النبي مرة الإبن الدرك فكلك دعالي، فكل ما قاله النبي محمد أحفظه. وأعداء أبو هريرة بل أعداءنا طبعا، أن واحد مرة ألف كتاب من حوالي يمكن 20 سنة أو 25 سنة يرد به على كتاب لي اسمه الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وقال الله يغفر له الشيخ بناد، رد عليه قلت والله أنا ما من طبيعة الرد على الناس، أنا من طبيعتي مرد اللي يقول يقول، ماني بردد على أحد، ما أعرف الرد أنا. وحاول الشيخ قال لي رد، قلت ماني بردد أنا، ما أرد على الناس، أنا لو أرد على الناس أنا أنت كأني جبت نسخته وطبعت منها نسخة ثانية ووزعها على الناس. ألفوا مرة ضد كتاب سموه سيف الرحمن، فرد على حزب الشيطان. يوم قلت لهم لا تدعوا غير الله، القصيدة اللي ذكرتها أكثر مرة في هذا المقام اللي سميتها النصيحة، فردوا ألفوا كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان، وقالوا إن هذا المغرور اللي كذا اللي تكلموا كلام، وأنا ما عبأت بكلامهم، وأنا عايش ومات أكثرهم، راحوا الحمد لله لسه قاعد الآن الحمد لله. فهذا واحد. الشيخ جاني ولد من عيالي من حوالي 10 سنين أو قريب منها، وصار الشيخ ابن باز غادد عنك في مجلة البحوث اللي حق دار الإفتاء، هات هذه هم يبعثلوها لي أنا. فلما قرأها الولد علي، وإذا فيه هي قرع خوارج، يسمي كتابه الخوارج هم أنصار الإمام علي. فأنا لما جاب لي واحد وأنا في الشيخ ابن صالح النسخة مطبوعة في بعض البلاد العربية، وجابها قال لي رد عليه، يكفي في كذب مؤلف هذا الكتاب، يكفي في كذب مؤلف هذا الكتاب أنه قال الخوارج أنصار علي، وهم اللي قتلوا، اللي قتل علي عبد الرحمن بن مرجب الخارجي المراد الخارجي، فكيف يكون أنصارهم قاتلوا؟ فلما وكتبتها على هامش على جد الكتاب أو غلاف الكتاب، فلما الشيخ بلد جايب الكاتب الشيخ في مجلة البحوث من حوالي 10 سنين أو أكثر قليل، الخوارج ليسوا أنصار علي، وقال إني جاءني كتاب من شخص رمز الشيخ لاسمه في الجرية في مجلة البحوث، رمز إليه باسمه وقال الشيخ هذا يقول إن أنا كنت على مذهب أهل السنة، وأني قرأت كتاب الخوارج منصر الإمام علي، وأني آمنت بهذا الكتاب وبما فيه. أنا عارف إنه كذاب، وإن كان من أهل السنة ولا لحظة من الدهر، إنما يبين عشان يدعو الناس إلى قبول من أهل السنة، إن أنا كنت عليهم وتركتهم من أجل الكتاب. فالشيخ رد جميلا، وعلى غير عادتي أنا أعرف الشيخ كان يثار ويتكلم معه الكلام اللي يخلي الحليم يغضب، وما كان يغضب رحمه الله، يعني قد يلقى شيئا من الأذى أو من الكلام ما يتحمله الجبل والطود، والشيخ ما كأنه تكلم عليه أحد، لكن في الكتاب هذا تكلم وقالها إنك كاذب فاجر، والذي يدعوها وهذا صاحب الكتاب كاذب فاجر. فأبو هريرة قال في الكلام أبو هريرة لم يقل، وكان أبو هريرة كاتب ذاك ضربه عمر بن الخطاب على الكذب، يقول في الكتاب إن أبو هريرة كان يكذب على رسول الله في الأخبار اللي جيبها، وأن عمر ضربه على الكذب. هذا كذب، عمر لم يضرب أبا هريرة ولم يضربه أحد من أصحاب النبي، وكلهم كانوا يأخذون من أخباره ويرون عنه ما لم يكن ما لم يحبوه من أخبار رسول الله. وأما فلان، لأنه طبعا ذكرني بعد أبي هريرة السبب طبعا، وأما هو عندنا ثقة من كذا وكذا وكذا الكلام الشيخ، إنهم رد عليه ويقول أبو هريرة كان يكذب على رسول الله. وطبعا هذه لا يقولها واحد ينتمي لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما قلت لكم يتميزون عن غيرهم لأنهم يحبون جميع أصحاب النبي محمد. يتميز يتعسف أن رجل من أهل السنة ولا ما هو على أهل السنة. أهل السنة إذا حسيت أن يطعن على واحد من أصحاب محمد احذره، فإنه من أهل العصر على أي مذهب كان، ما دام يطعن على أحد أصحاب محمد لأنهم جميعا ليس فيهم بني. والحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي، رواه مسلم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده وكذا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أصحابه كلهم، أنا قلت لك أصغرهم واثلة ابن الأسقى أصغرهم على الإطلاق، عندنا كأنه جبل من جبال الدين والعلم، لأن ما فيهم لا دليل ولا صغير. الواحد من صغير السن أيام رسول الله، أنا قلت لك عبد الله بن جعفر سن 7 سنوات 7 سنوات، يوم يموت يقتل أبوه يوم موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعله كأنه من أكابر الصحابة، وصار في أصحاب محمد كأنه شمس دائرة وسط الناس، وهو من أصغر الصحابة في السن طبعا، في السن معهم صغار. أنت ما قال للعباس لما قالوا له أنت أكبر أم محمد؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، أنا يعني أنا ولدت قبل بسنتين، أنا أسن منه وهو أكبر مني. ابن أخي يقول لما قالوا أنت أكبر أم محمد؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. يقول عباس بن عبد العم رضي الله عنه أبو هريرة جاء معهم ولازم رسول الله، والطفيل بن عمرو مع الدوشيين أيضا لازموا رسول الحرب والسلم إلى أن توفي رسول الله، والتحق بالرفيق الأعلى، وارتد بعض الناس في نجد وبعض أهل اليمامة وأجا وسلمة ورد وحاولوا في مكة، ولكن حصمهم الله بسهيل بن عمرو اللي لما يوم بدر أثره المسلمون فقال لابن عمر يا رسول الله يوم بدر سنة دعني أنزع ثنية أقلع ثنية، قلت لك كل شخص له ثنية فوق وثنية تحت، ثنية صغيرين متقدمين من أسفل ثنية ومن فوق ثنية، يعني فوق وثنين تحت سمى الثنايا، وإذا كسرت الثنايا الأربع لا يمكن ينطق الإنسان بأي كلمة، يعني اللسان قاعد لكن إما كان فيه ثنايا لا يتكلم، أتكلمت مع من؟ ولكن إذا كان أفلح أعلن والثنايا موجودة، يعني مشغوب الشفة السفلى والشفة العليا يسمونه أفلح وأعلم، أعلم اللي مشغوب السفلى أو العهد الثاني، هذا لا ينطق بالميم، يطلق الحروف كلها إلا الميم، ينطق إذا كان مشغوب الشفة العليا والشفة السفلى ما ينطق بالميم، ولكن بالثنايا ما ينطق ولا حرف لا ميم ولا غيره. ولكن اللي يقول عليها الزمخشري في كشافه فإن سألوا عن مذهبي لم أبخ به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري وأفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الأيام أفلح لأن كان يستخدم الجوج السفة العليا والسفلى ما ينطقون بي، ما واحد منهم يرغبني وهو صالح، والله ما يستحق أن واحد يكرمه ولا واحد يحشمه، لأنه كان يبغض سنة رسول الله وأهل السنة جميعا، حتى سماهم الحذير المكفى لما أثبتوا لله الأسماء الحسنى وصفات العلى، يسموه كل عام سموا هواهم سنة، ويقول تشبهوه بخلقه فتشنعوا فتخوفوا سنع الورى فتستقروا بالبلكفة، قالوا بلا كيف. وقال له رد عليه بعض أهل العلم في وقته وقال شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة،
يقول أتظنهم يعني أتوا شيوخك أتوا واتوا يعني إن في معنى كلامه إنك يعني أهل جماعتك أعرف بسنة أحمد من أصحاب محمد ومن من من من, من كتاب الله المنزل على محمد ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبياتنا نسيتها الآن. لكن المهم إن 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 السماء هذا لما قال عمر للنبي محمد ننزع ثنايا سهيل بن عمرو قال لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر. هو كان لسه تو أسير ما أعلن لسه في بدر. ويمر 8 سنين 9 ألا 6 سنوات ما هو 8 6 ويسلم يوم فتح مكة وبعد ما يسلم وقبله ويوم وبعد ما أسلم وعندما توفي النبي حاول بعض اللي لسه توه داخلين الإسلام من جديد وقلوبهم بها مرض حاولوا أن يلعبوا ويرتدوا. فوقف سهيل بن عمرو وكان يسمى خطيب قريش وقال يا محشر أهل مكة يا محشر قريش لا تكونون آخر الناس أول الناس كفرا وآخرهم إسلاما تكونوا آخر من أسلم أول من كفر. فعاصمهم الله بسهيل بن عمرو واستقروا على دين الإسلام وثبت الإسلام في حرب مكة والمدينة وفي جواتها في البحرين. لما ارتد هؤلاء أهل مكة نفعهم الله بسهيل بن عمرو وأهل أجا وسلمى اللي هي جبال حائل أجا وسلمى اللي هي بلاد سمر اللي هي بلاد طائي السمى في الأرض بلاد طائي هذا نفعهم الله بعدي بن حاتم الطائي اللي جو أسلم وهو جاي كان هارب في الشام ونصراري. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما فاتني وأنا أتحدث عن الطفيل بن عمرو عند منزله من الثنية التي تهبط بي على أهله أن أذكر أنها ليس أول واحد أو آخر واحد يحصل له مثل هذا النور. فقد رأى البخاري في الصحيح أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ظلم دامس والرجلين دول كانوا عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهما أسيد بن حضير وعباد بن بيش رضي الله عنهما من السابقين الأولين من الأنصار إلى اللي عندنا سابقون الأولين من المهاجرين والأنصار فمن السابقين الأولين من الأنصار أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بيش خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة كرمه البخاري في الصحيح. فعندما خرج ولكل واحد منهم قدامه مصلى سراج من النور يمشي أمامه وهم يمشوا مع بعض ويرون والمصباحين أمامهما حتى وصل إلى المحل يفترقان فيه كل واحد يروح إلى بيته فصار لهذا مصباح ويمشي أمامه هذا في صحيح البخاري هذا مصباح يمشي أمامه حتى انطه إلى بيته انطفأ المصباح وهذا يمشي حتى وصل إلى بيته هذا في صحيح البخاري وهو من نفس المنهج إلا الله جعله لطفيل بن عمرو. وآية من آيات الله لأنبيائه وعباده الصالحين. هذا السائل يسأل أنا أجدت عن السؤال هذا البارحة بس هو كان يمكن له جام يقول خالت والدتي وش تكون سنة قرابتها بي شرعا بها شرعا هل هي خالتي أم جدتي؟ طبعا كلمة جدة اللي تلدهم اللي ولدت أمك أو ولدت أباك هي تسمى جدة إلى يوم إلى 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 آدم. يعني أم لو تعد من هنا إلى الفجر هي جد. ولكن أطرافها وحواشيها حواشي الجدات إذا كانوا للأم يسمى خالات وإذا كانوا يسمى عمات. الحواشي يعني الأم الأب جدة وجميع ما نسى لها يعني أمهاتها وآبائها الأولين كلهم هم جدودك الأولين في العمود عمود النسب. لكن أقربكم أخو الجد أو أخت الجد، أخو الجد أخو الجد عم، وأخت الجد خال أعمة، وأخت الجد اللي من أم خالة وأخوها خال، وهكذا. وبنات الخال ما يختلف أحد من أهل العلم والإسلام أنها حلال لك، بنات الخال وبنات العم ما هم محارم.
حتى نفس العم والخال وإن كانوا محارم بإطباق أهل الدين،
العم محرم لبنت أخيه والخال محرم لبنت أخته،
لكن الله لما ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التبع، لم يذكر العم والخال،
ذكر كل المحارم ولا ذكر العم والخال. والعلماء قالوا ليش؟ بعضهم وهو رأي وسديد السديد لا شك ولا ريب، قال لأن العم أب والخال أب. الخال النبي قال أما علمت أن الخالة بمنزلة أم؟
الحديث بنت حمزة لما قالت مرة فلان أنا أخذها لأنها بنت أخي أو بنت أو كذا، والثاني قال أنا كذا وأنا كذا، أعطاه قال الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة في الحديث الصحيح وغيره البخاري. والعم والأم أيضا خالة، لأن أكثر كثير من أهل التفسير والتأويل في قوله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش في يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
الأبوان هذه أم يوسف ميتة من قديم، وإنما هذه أم إخوانه يهوذا وإخوانه، أم يهوذا وإخوانه اللي وهم من أبوه،
هي كانت عايشة يوم ينقلونهم من البدو إلى مصر.
فقال ورفع أبويه على العرش، يعني أبوه وأمه، مع أن ما هو أمه اللي ولدته إنما هي خالة أخت أمه، فسمى فجعل الأم فجعل الخالة أما. وأيضا في قوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولا شك أن إبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق أب، إسحاق أب وسماه أب، وأب أب طبيعة ما فيها كلام، وإبراهيم جد وسماه أب، وإسماعيل عم أخو الأب أخو إسحاق وسماه أب. ما تعبدون من قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهذول على هذا الوصف. سائل يسأل من نام عن الوتر واستيقظ في صلاة الفجر فهل يستطيع أن يصليه بين الليل والقمة؟ لا. أم بعد الصلاة؟ أيضا لا، علما بأنه لا يستطيع أن ينتظر إلى الضحى لارتباطه بالمدرسة. أفيدونا، هذا تشدد بلا سبب، لأن ما هو أول ما تطلع الشمس بيروح المدرسة، ولو راح المدرسة في فسح بين الدروس يستطيع يتوضأ ويستصلي ركعتين إذا كان عازم على صلاة الوتر. هو اللي من نام عن صلاته يعني بالليل واستيقظ وصلاها بين ارتفاع الشمس وصلاة الظهر فقد أداها، يعني الوقت اللي الشريعة جعلته لمن نام عن ورده بالليل فصلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها وقبل ما تيجي ما يجي وقت الزوال كبد السماء الشمس قبل السماء صلاها، يكون ما فاته شيء لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، يعني ما ارتكب معصية ولا يعتبر مضيع وإنما كون يصلي. النبي يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، يعني السنة لا صلاة، يقول النبي لا صلاة بعد إلا ركعتين الفجر. ما يجوز لأحد أن يصلي بعد أذان بعد دخول وقت الفجر سواء أذن ولا ما أذن إلا ركعتين السنة، إلا لا يصلي أبدا بين الأذان وإلا ركعتين السنة. هذا طبعا الدين اللي احنا دين الله به. فإذا صلى وكم فاتته ركعتين الفجر،
جنة جنة صفات الفجر، فله أن يصلي ركعتين بعد الصبح قبل طلوع الشمس. والأفضل اللي أنا أعمله أنا لو بدر لي ولله الحمد منه، لو بدر لي أنا أعمل بعد ما تطلع الشمس الترتفع، بس بعد ما ترتفع الشمس. ليه؟ ليش قلت إنه له يصليها ولا أحسن يخليها إلى ما تطلع الشمس؟ اللي هي سنة الفجر، اللي هي خير من الدنيا ما فيها، هنا يقول سلام ركعتها الفجر خير من الدنيا فيها.
لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد الصبح في المسجد فقال نهى وقال الصبح ركعة أربعة، يعني أتصلي الصبح أربع ركعات؟ يعني كره أن يصلي أحد بعد صلاة الصبح.
وقلت الحديث اللي قلت له حديث عمرو بن عبس اللي في مسلم، فإذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمس حتى فأقصر حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
لكن مرة رأى أيضا رجلا يصلي فلم ينهه،
يعني مرة نهى ومرة لم ينهى، فعلمنا أن النهي المرة كان للتنزيه لا للتحريم،
يكون النهي للتنزيه فيصير الأولى إنك تخليها لبعد الشمس. لكن لو خفت أنت مثل هذا اللي يقول أنا ما أقدر، بس الوتر لا، إنما هذا وقت سنة الفجر، يعني الله جعلها كأنها يعني وقت الوتر الصبح وأصل الوتر الصبح إلى طلوع الشمس، فلو أن يصليها وأنا لا أصليها لو بدلي إلا بعد ما ترتفع الشمس. هذا طبعا للي فات. أما كونه يوتر ما بين أصلي إذا طالب الفرض عليك إنك تدرك تدخل مع المسلمين في صلاة الفجر، لا تشتغل بغيرها، ما دام قمت أنت وهم في صلاة الفجر شغلك الشغل حتى السنة ما يحل لك أن تصلي. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، لو فجر ولا غير فجر.
اللي قتل بنته خادمته في حد عليه كفارتين، عليه كفارتين، كفارة للبنت وكفارة للخادمة. والدين إن كان فيه ناس يطلبونه بالدين من ورثتها ما يفتح إلا إن كان لها أم، الأم إذا طلبت لها سدس أو لها سدس إذا كانت البنت ما لها أحد. أي نعم، فهي إذا الأم سامحت هي لها. ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ أنا ما أعرفه في حديث صحيح، أنا ما أعرف في حديث صحيح، وذكرت ذلك في فقه الإسلام في أبواب الدعاء والذكر في آخر الكتاب.